أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المسؤولية تجاه القيود والمقدمات. في هذا البحث يتعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه لما يسمى في كتب الأصول بتقسيمات المقدمة. في مبحث مقدمة الواجب يبدأ علماء الأصول بمحاولة لتحرير محل النزاع، أن البحث الذي نريد أن نتناوله بشأن مقدمة الواجب، وأن مقدمة الواجب هل هي واجبة أو لا، ما هو مرادنا فيه من مقدمة الواجب؟ فهناك يتعرضون لذكر تقسيمات المقدمة يرحمكم. فهذا البحث عندهم إنما يذكر في سياق الحديث عن مسألة الوجوب الغيري. أما المصنف فنلاحظ أنه فصل بين هذا البحث وبين مسألة الوجوب الغيري. تذكر تقسيمات عديدة للمقدمة، مثلا منها تقسيم للمقدمة إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية، منها تقسيم للمقدمة إلى مقدمة مثلا مقارنة ومقدمة متقدمة ومقدمة متأخرة، ومنها تقسيم المقدمة إلى مقدمة وجوب ومقدمة وجود، أو بتعبير الحلقات قيود للواجب أو قيود للوجوب وقيود للواجب. الاسم المعروف لها في الأصول المقدمات الوجوبية والمقدمات الوجودية. هذا هو التقسيم الذي يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يتعرض له في هذا البحث. يذكر المصنف قدس سره أن المقدمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأنه إما أن يتوقف عليها أصل الوجوب بحيث لا يوجد أمر ولا يوجد وجوب ولا يوجد حكم فعليا إلا إذا وجدت هذه المقدمة، وإما أن يتوقف عليها وجود الواجب لا أصل الوجوب. يتوقف عليها وجود الواجب لا وجوبه، فليس الحكم هو الذي يتوقف على هذه المقدمة، وإنما الذي يتوقف عليها هو وجود الواجب، يعني يتوقف عليها امتثال الواجب والإتيان بالواجب. ثم إن هذه المقدمة الوجودية تارة تكون دخيلة في الامتثال بتقييد الشارع المقدس، وأخرى تكون بتقييد العقل، فيتولد على أثر ذلك أقسام ثلاثة. القسم الأول قيود الوجوب أو المقدمات الوجوبية. القسم الثاني المقدمة الوجودية الشرعية، وهي المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب ويعلم تقييد الواجب بها من طريق الشارع المقدس. القسم الثالث المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب أيضا، ولكن لا يعلم التقييد بها من طريق الشارع بل من طريق العقل، فتسمى بالمقدمة الوجودية العقلية. فهذه إذن ثلاثة أقسام. الآن هل هذا التقسيم تقسيم شائع في الأصول أو متفق عليه بين علماء الأصول؟ بعضهم مثلا يرفض المقدمة الشرعية، يقول إن المقدمات الشرعية ليست مقدمات على الحقيقة، المقدمة حتى تكون مقدمة يجب أن يدرك العقل مقدميتها، وبالتالي فقسم مقدمة الشرعية ينبغي أن يكون خارجة. بعض علماء الأصول مثلا أضاف إلى هذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا سماه بمقدمة الصحة، قال المقدمة التي يتوقف عليها صحة الواجب المأتي به، لا يتوقف عليها أصل الوجوب ولا يتوقف عليها وجود الواجب، إنما تتوقف عليها صحة الإتيان بالواجب. وبعضهم أضاف قسما خامسا وهو المقدمة العلمية، المقدمة المعبر عنها بالمقدمة العلمية، المقدمة التي يؤتى بها من باب الاحتياط، مثلا كوجوب غسل أعلى المرفق قليلا في غسل اليدين في الوضوء لإحراز أنك أتيت بالواجب، يسميها بمقدمة الإحراز. لا يتوقف عليها وجود الوضوء أو وجود الغسل، إنما يتوقف عليها إحراز أنك أتيت به كيفما كان. فإذا هذه خلافات. الآن بعض هذه الأقسام التي ذكرت، مثلا مقدمة الصحة سيأتي الكلام فيها، مقدمة الإحراز أيضا سيأتي الكلام فيها. على كل حال، بحسب المشهور مقدمة الصحة ومقدمة الإحراز كلتاهما تندرجان في مقدمة الوجود، كما لعله سوف يتضح إن شاء الله في أثناء هذا البحث. بعد أن ذكرنا هذه الأقسام الثلاثة وهي مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود الشرعية ومقدمة الوجود العقلية، الآن ما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ طبعا هذا البحث تقريبا لا يوجد فيه شيء جديد عما تقدم في الحلقة الثانية، تقريبا لا يوجد فيه شيء جديد. الفرق بين المقدمة الوجوبية وبين المقدمة الوجودية مطلقاً، سواء كانت مقدمة شرعية أم مقدمة عقلية، أن يمكن أن نذكر فرقين. الفرق الأول أن المقدمة الوجوبية يتوقف عليها أصل الحكم، فلا يمكن أن يفرض حكم فعلي ما لم يتحقق شرط الوجوب، ما لم تتحقق المقدمة الوجوبية. وهذا يعني أن عالم الفعلية متأخر رتبة عن تحقق هذه المقدمة، وهذا يعني أن عالم المحركية أيضا والفاعلية سوف يكون متأخرا أيضا عن تحقق هذه المقدمة. فالتكليف لا تثبت له فعلية، يعني لا يتسجل في العهدة ولا يحكم العقل بلزوم امتثاله ولا يكون داعيا ولا محركا نحو إيجاد المتعلق إلا بعد تحقق قيود الوجوب أو المقدمات الوجوبية، وهذا بخلاف قيود الواجب أو المقدمات الوجودية، بلا فرق بين القسم الثاني والقسم الثالث. قيود الواجب بأسرها سواء كانت شرعية أم عقلية لا تتوقف فعلية الحكم عليها، لا يتوقف الوجود الفعلي للحكم عليها، وإنما يمكن للحكم أن يبلغ مرتبة الفعلية، أن يدخل في عهدة المكلف وأن يكون داعيا ومحركا نحو الامتثال حتى من قبل تحقق قيود الواجب. فهذا فرق بين القسم الأول وبين القسمين الثاني والثالث. يترتب على ذلك أن قيود الواجب يمكن أن يفرض فعلية التكليف قبل تحققها، ويمكن أن يفرض داعوية التكليف نحو إيجاد المتعلق قبل تحقق هذه القيود والمقدمة. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني الذي يمكن ذكره أن المقدمات الوجوبية لا تكون إلا مقدمات شرعية، بخلاف المقدمات الوجودية فإننا قسمناها إلى شرعية وعقلية. توضيح ذلك أن مقدمة الوجوب لا يمكن أخذها في الوجوب، لا يمكن أخذها قيدا في الوجوب إلا من طريق الشارع المقدس. الطريقة الوحيدة لجعل الوجوب يتوقف على مقدمة معينة، لجعل الحكم يتوقف على قيدة، هو أن يشترط الشارع المقدس تحقق هذا القيد في تحقق موضوع ذلك التكليف، يعني أن يأخذ هذا القيد وقيداً في موضوع ذلك الحكم وفي موضوع ذلك التكليف. الوحيد المخول والذي له الصلاحية بأن يحدد موضوع الحكم والعناصر المأخوذة في موضوع الحكم والشارع المقدس. فدائماً كلما نفرض مقدمة وجوبية فنحن نفترض مدخليتها في موضوع الحكم، ومدخليتها في موضوع الحكم لا تعلم إلا من طريق الشارع المقدس. فدائماً المقدمة الوجوبية مقدمة شرعية، الذي قيد الحكم بهذه المقدمة إنما هو الشارع المقدس ليس غير. فليس عندنا قسمان في قيود الوجوب، قيود وجوب شرعية وقيود وجوب عقلية، بل قيود الوجوب دائماً قيود وجوب عقلية. أما عقل شرعية نعم. أما قيود الواجب فإن وجود الفعل خارجاً تارة يتوقف على مقدمة علمنا مقدميتها من طريق الشرع، من طريق الشارع والتقييد الشرعي، وأخرى يتوقف على مقدمة علمنا مقدميتها من طريق العقل. مثلا الآن الوضوء الذي هو شرط في صحة الصلاة أو شرط في الواجب، قيد للواجب، شروط الصحة كلها ترجع إلى أن تكون قيودا للواجب، لأنه ما معنى صحة الصلاة؟ أن يكون ما أتيت به من الصلاة مصداقا للمأمور به. الصلاة حتى تكون مصداقا للمأمور به يجب أن تكون صلاة عن طهور، فليست شروط الصحة في حقيقة الأمر إلا قيودا لنفس الواجب. من هنا لا داعي لجعل الأقسام أربعة كما صنع بعضهم وأضاف شرطا وأضاف شرط الصحة، كما أنه لا داعي لتخميس الأقسام وإضافة قسم خامسا وهو شرط الإحراز، فإن المقدمة العلمية أو ما يسمى بشرط الإحراز شرط للعالم بصدق المأمور به، فتكون من قيود الواجب أيضا، تكون قيدا للعلم بتحقق الواجب كيفما كان. إذن المقدمة الوجودية مثل ماذا؟ مثلا كالطهور بالنسبة إلى الصلاة. ما الذي دلنا على توقف الواجب، على توقف الصلاة الواجبة على الطهارة، لولا أن الشارع المقدس قيد الصلاة التي يريدها بأنها الصلاة عن طهورة ما كنا سنعلم قيدية الطهارة في صحة الصلاة أو في الإتيان بالواجب. كما أنه إذن هذا بالنسبة لي المقدمة الوجودية الشرعية. مقدمة الوجودية العقلية مثل ماذا؟ مثلا كالسفر إلى مكة لمن كان عليه حج واجب وهو خارج مكة. الشارع لم يقل إذا سافرت فحج، لم يجعل أصل الوجوب متعلقا أو متقوما أو متوقفا على السفر، بل إنما يجب عليك السفر إذا كنت مستطيعا، فإذا حصلت الاستطاعة تحقق الحكم الفعلي فصرت مكلفا بالحاج. الآن وقد صرت مكلفا بالحاج صرت مخاطبا الآن بلزوم السفر، لكن كيف عرفنا لزوم السفر؟ ليس في خطابات الشارع المقدس أنه يجب أن تشتري مثلا تيكت أو يجب أن تسافر أو يجب أن مثلا أن تعد الباسبور. هذه المقدمات، هذه مقدمات لا يحصل الحج إلا بها، لا يمكن الإتيان بالواجب إلا بها، يتوقف عليها الامتثال لوجوب الحج، لكن التقييد بها لم يكن بلسان شرعي، فلذلك هي مقدمات تكوينية. العقل يدرك أن المكلف تكوينا بحاجة إليها، مقدمات عادية، مقدمات غير شرعية، لذلك تسمى بالمقدمات الوجودية العقلية. فإذن الفرق الأول ما هو؟ أن قيود الوجوب تتوقف عليها الفعلية، بينما قيود الواجب يتوقف عليها الامتثال. فرق الثاني أن داعوية التكليف وفعلية وفاعلية التكليف ومحركيته يمكن أن تتعقل قبل قيود الواجب ولا يمكن أن تتعقل قبل قيود الوجوب. الفرق الثالث أن قيود الوجوب لا تكون إلا شرعية بخلاف قيود الواجب، فإنها تكون شرعية تارة وعقلية تارة أخرى. هذا ما ذكره المصنف. لن سؤال الاستطاعة مثلا أو القدرة، لنفترض القدرة التكوينية على الحج مثلا أو على الصلاة، هل هي شرط للواجب أو شرط للوجوب؟ من كان غير قادرا فلا تكليف في حقه، فإذا هي من قبيل شروط الوجوب. قيدية القدرة في التكليف عقلية أو شرعية؟ لا شك ولا ريب في أنها قيدية عقلية، حتى لذلك كنا نقول حتى لو لم، حتى لو كان الخطاب الشرعي مطلقا، فإننا ببركة هذه القرينة اللبية العقلية نقيد إطلاق خطاب المولى بهذه القدرة التكوينية. فإذن هذه شر، هذا شرط وجوبة، فيكون دخيلا في موضوع التكليف، فيكون دخيلا في موضوع الحكم، فيتوقف عليه فعلية الحكم والتكليف لا محالة. ومع ذلك مصنف ماذا يقول؟ مقدمات الوجوب كلها مقدمات شرعية. شوف عبارة المصنف، يقول لأن الوجوب حكم مجعول تابع لجعله، فما لم يقيد جعلا بشيئا لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته. فإذا إنما تكون كذلك، تصريح الآن، إنما تكون كذلك بالتقييد الشرعي، يعني مقدمات الوجوب إنما تتوقف عليها فعلية الوجوب بالتقييد الشرعي، وأخذها يعني أخذ الشارع لها مقدرة الوجود في مقام الجعل على في مقام جعل الحكم على نهج القضية حقيقية. فالتقييد لا يكون إلا شرعيا بحسب ما ذكره المصنف. إذا نص عليه، لكننا قلنا سابقا إننا لا نحتاج إلى نص الشارع، فالتقييد على كل حال تقييد عقلي، نص الشارع لا يكون إلا إرشادا إلى التقييد العقلي لأنه تقييد شرعي.
بس التقييد الشرعي إذا قصدنا منه ما أخذه الشارع قيدا في الوجود، فبيصير ما في فرق سواء استكشفناه من طريق نص شرعي أو استكشفناه من طريق العقل، ولكن نحن بالنهاية استخدامنا طريق العقل لنوصل لنتيجة أن الشارع أخذه في الوجود.
طيب تأملوا في المطلب.
مثلا
الاستطاعة لنفترض أخذ فيها أمور زائدة،
استطاعة
شرعية. طيب ماشي، كلامنا في القدرة التكوينية الآن. العاجز مثلا، دعك من الاستطاعة، الاستطاعة بالمفهوم الشرعي خاصة، ليست هي مطلقة القدرة، بل هي مثلا القدرة المالية، والقدرة مثلا بأن تكون مخلى السرب، والقدرة البدنية إلى آخره. لكن الآن القدرة التكوينية، مثلا لنفترض هذا إنسان كان غائبا عن الوعي، كان مثلا في كوما، فهو مستطيع ووجب عليه الحج، فهل يخاطب؟ هل يكون وجوب الحج فعليا في حقه؟ طيب إذن هذا بالنسبة للفروقات بين مقدمة الوجود، بين مقدمة الوجوب وبين مقدمات الوجود. الأمر هنا في التفريق بين قيود الوجوب وقيود الواجب سهل إلى حد ما، إنما الصعوبة تكمن في أي شيء، لأنه كيف نميز ونفرق بين قيود الواجب الشرعية وبين قيود الواجب العقلي. طبعا ذكرنا فرقا قبل قليل، وهو أن قيود الواجب الشرعية إذا كانت شرعية فإنها مستفادة من لسان التقييد الشرعي، أما قيود الواجب العقلية فإنها لا تكون مستفادة من لسان التقييد الشرعي، بل هي مستفادة بإدراك من العقل. إن قلت مثلا قيود الوجوب قد تكون مستكشفة من طريق العقل، لكن هذا لا ينافي التقييد الشرعي، ولأجل هذا فنسميها دائما بالمقدمات الشرعية. قلنا الأمر في مقدمات الوجود كذلك، قيود الوجود كذلك يمكن أن يقال، الشارع يعرف أن الحج يتوقف على السفر، ومع ذلك لم يأخذه في لسان الخطاب، استكشفناه في بطريق العقل، ونقطع بأنه دخيل في الواجب شرعا أيضا، فالكلام هو الكلام حينئذ. كيف ما كان، الآن تأملوا في المطلب. الفرق إذن بين قيود الواجب الشرعية وقيود الواجب العقلية، لحد الآن ذكرنا فرقا بحسب لسان الخطاب، هل هذا القيد مستفاد من لسان الخطاب فيكون قيدا شرعيا، أم أنه ليس مستفادا من لسان الخطاب فيكون قيدا عقليا. لكن هذه التفرقة تفرقة إثباتية كما هو واضح، ولا بد وأن تكون مرتكزة ومستندة إلى تفرقة أخرى ثبوتية، لأن مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت، فلا نكتفي بالتفرقة الإثباتية الشكلية الصورية، وإنما لابد لنا أن نعود إلى التفرقة الواقعية الحقيقية. مصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام التفرقة الثبوتية بين هذين القسمين، يعني الثاني والثالث، يبين لنا أو يذكر لنا بيانا معينا. هذا البيان حتى نفهمه لابد لنا من تقديم مقدمة. هذه المقدمة يفترض أنها تقدمت في الحلقة الثانية، ولعلها تقدمت في بعض الموارد في الحلقة الثالثة. خلاصة هذه المقدمة أنه فرق بين الجزء والشرط. ما الفرق بين الأجزاء والشروط؟ على أي أساس نعتبر الشيء أو نعتبر العنصر مثلا شرطا في شيء، وعلى أي أساس نعتبره جزءا لشيء؟ يشترك الجزء مع الشرط في أنهما لا بد لهما من تقييد. الواجب مثلا كما يكون مقيدا بشرطه كذلك يكون مقيدا بجزئه لا محل. الآن الصلاة كما هي مقيدة بالطهارة كذلك هي مقيدة بأن تشتمل على ركوع مثلا، فأصل التقييد عنصر مشترك بين باب الجزء وبين باب القيد. إنما يختلفان في أن الجزء نفسه أو في أن الشيء نفسه هل يكون داخلا في المأمور به أو لا يكون داخلا في المأمور به. فمثلا الطهارة شرط للصلاة وليست جزءا من الصلاة، لأن الطهارة ليست داخلة في الصلاة، ليست فعلا من أفعال الصلاة. نفس الوضوء فعل خارج عن الفعل الصلاتي، عن الحركات الصلاتية، وهذا بخلاف الركوع. الركوع لم نعده شرطا وقيدا، لأن الركوع جزء، لأن الركوع داخل في حقيقة المأمور به، داخل في حقيقة الصلاة، واحد من الحركات الصلاتية. وهذا هو معنى ما كنا نقوله سابقا في الحلقة الثانية، أنه في باب الجزء يكون التقيد داخلا ويكون القيد نفسه داخلا، أما في باب الشروط التقيد يكون داخلا لكن نفس القيد يكون خارجا ولا يكون داخلا في المأمور به. فإذا نحن في الحالتين، في حالات التقييد بقيدين وفي حالات التقييد بجزئين، عندنا أمور ثلاثة. الأمر الأول ذات الواجب المأمور به، الأمر الثاني التقيد، تقيد الواجب بالقيد، الأمر الثالث نفس القيد. مثلا عندنا ذات الصلاة وعندنا تقيد الصلاة بالوضوء أو تقيد الصلاة بالركوع، وعندنا نفس الوضوء ونفس الركوع. التقيد في حقيقة الأمر ما هو إلا نسبة وأمر انتزاعي يتقوم بالطرفين اللذين هما ذات الواجب وذات القيد، يعني ذات المقيد وذات القيد. النسبة التي بين ذات المقيد وذات القيد نعبر عنها بالتقيد. التقيد مطلوب في الحالتين، سواء كان القيد شرطا أم كان القيد شطرا وجزءا. التقيد على كل حال يجب أن تحققه. الصلاة يجب أن تكون موصوفة بأنها عن طهورة، ويجب أن تكون موصوفة بأنها مشتملة على ركوع، ولكن هل القيد نفسه داخل أو ليس داخلا؟ هذا هو مناط الفرق بين الجزء وبين الشرط. فالجزء يكون داخلا في المأمور به والشرط لا يكون داخلا في المأمور به. إذا اتضحت هذه المقدمة فكلامنا الآن عن أي شيء؟ عن قيود الواجب الشرعية وقيود الواجب العقلي. قيود الواجب سواء كانت شرعية أم كانت عقلية فإنها من قبيل الشروط، وهذا يعني أن التقيد داخل لكن القيد نفسه يكون خارجا. مثلا السفر ليس من أعمال الحج، مثلا أيضا الوضوء ليس من أعمال الصلاة، فشروط الواجب دائما خارجة عن ذات المأمور به. إذن ما الفرق بينهما؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: إذا كان قيد الواجب شرعيا فإن النسبة بين القيد وبين ذات المقيد ليست نسبة العلة إلى المعلول. وإنما هو نسبة الصفة إلى الموصوف. الآن شوف مثلا في القيد الشرعي مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. ذات الطهارة ذات القيد. ما هي نسبته إلى ذات المقيد الذي هو الصلاة؟ هل الطهارة علة للصلاة؟ فمن لم يأتي بالصلاة، فمن لم يأتي بالطهارة لا يستطيع أن يأتي بالصلاة خارجا؟ لا شك ولا ريب في أنه ليست الطهارة علة للصلاة. فذات القيد ليست نسبته إلى ذات المقيد نسبة العلة إلى المعلول. من هنا كنا نقول في السابق في الحلقة الثانية إن الشارع إذا أخذ قيدا في الواجب فإن معنى أخذه قيدا أنه يحصص الواجب إلى حصتين ويأمر بالحصة الواجدة للقيد. أما في مقدمات الوجود الشرعية يعني مقدمات الوجود العقلية يعني قيود الواجب العقلية مثل ماذا؟ الحج بالنسبة إلى السفر، السفر الذي هو الشرط شرط الواجب، والحج الذي هو ذات الواجب ذات المأمور به ذات المقيد. ما هي النسبة بين ذات هذا القيد وبين ذات هذا المقيد؟ نلاحظ أن من كان خارج مكة ولم يسافر لن يتسنى له أصلا أن يقوم بأفعال الحج، وهذا يعني أن ذات القيد سوف يكون ماذا؟ سوف تكون نسبته إلى ذات المقيد نسبة العلة إلى معلول. ما لم يؤتى بالقيد العقلي لن يتمكن المكلف من الإتيان بالواجب. من لم يسافر لن يستطيع أن يحج إذا كان خارج مكة، فتصبح من قبيل العلة والمعلول. ومن هنا لم يرجع قيد الواجب العقلي إلى التحصيص، لأن الشارع أمرني بحصة من الحج وهي الحج الذي أسافر معه. لا يوجد تقييد من هذه الناحية، لا يوجد تحصيص للواجب بالقيود العقلية. إذن من أين عرفنا مقدمية هذا القيد أو قيدية هذا القيد؟ من باب أن العقل أدرك أن الحج من دون سفر لا يمكن له أن يتحقق، لأن نسبة السفر إلى الحج نسبة العلة إلى المعلول، وما لم تتحقق العلة لا مجال لأن يتحقق. فهذا هو عمدة الفرق بين المقدمة الواجب أو بين قيد الواجب الشرعي وبين قيد الواجب. من هنا اتضح أن ما كنا نقحنا في الحلقة الثانية من أن أخذ شيئا مقدمة في الواجب أو قيدا للواجب معناه تحصيص الواجب به، هذا إنما يتم إذا كانت المقدمة مقدمة شرعية. أما المقدمة العقلية فلا ترجع روحا إلى التحصيص، وإنما ترجع إلى نكتة العلية، وأنه ما لم يؤت بهذا القيد فإن المكلف سيكون عاجزا تكوينا عن الإتيان بذات الواجب المأمور به، ولا تكليف في حق العاجز. إذن هذا هو التفرقة أو هذه هي عمدة الفرق بين الأقسام الثلاثة. بعدما فرقنا بين هذه الأقسام الثلاثة، مصنف رحمة الله تعالى عليه يطرح سؤالين، أو يرى أننا لابد من عقد بحثين. البحث الأول في أنه ما هي مسؤولية المكلف تجاه هذه الأقسام الثلاث، هل أنت كمكلف معني بإيجاد هذه المقدمات وتوفير هذه المقدمات أم أنك لست معنيا بذلك؟ هل أنت مطالب بها عقلا أو لست مطالبا بها عقلا؟ هل هناك مسؤولية تجاه هذه المقدمات أم ليست هناك مسؤولية تجاه هذه المقدمة؟ هذا هو البحث الأول. البحث الثاني أنه كيف تتنوع القيود، يعني كيف يصير القيد قيدا للوجوب أو قيدا للواجب شرعا أو قيدا للواجب عقلا؟ ما الذي يصنعه المولى؟ ما الذي على المولى أن يصنعه في عالم ثبوت الحكم، في عالم تشريع الحكم، حتى يأتي القوم حتى القيد، حتى يصل إلينا القيد في نهاية المطاف قيدا للواجب، قيدا شرعيا للواجب أو قيدا عقليا للواجب أو قيدا لنفس الوجوب؟ ما هو الفرق الثبوتي والتشريعي بين هذه المقدمات الثلاث؟ كيف يصنع المولى النوع الأول من هذه الأنواع الثلاثة والنوع الثاني والنوع الثالث؟ طبعا مع أن هذا البحث رتبته متقدمة على رتبة البحث الأول، كان حقه أن يقدم عليه، لكن المصنف بدأ هنا بالبحث الأول وهو أنه ما هي مسؤولية المكلف تجاه هذه المقدمة. أما مقدمة الوجوب فقد تقدم في الحلقة الثانية أنه لا يكون المكلف مسؤولا عن إيجادها من ناحية الوجوب نفسه، لأن المفروض أنه ما لم تتحقق هذه المقدمات لا وجوب أصلا، لا فعلية للتكليف أصلا، فلا دعوية له، فلا محركية له، فهو بعد لم يبدأ زمان فعليته حتى يطلب منك إيجاد القيد. فما لم تتحقق هذه القيود أولا لا وجوب حتى يكون داعيا إلى إيجاد هذه المقدمة. فمن ناحية هذا الوجوب لا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاد مقدمة كيف وهي متأخرة رتبة متقدمة رتبة عن عليه، مقدمة متقدمة رتبة على الوجوب، سابقة رتبة عليه، فقبل تحقق المقدمة لا يتحقق وجوب، فمن أين تأتي الدعوية والمحركية؟ فمن أين تأتي المسؤولية حين؟ نعم يمكن أن نفترض مسؤولية عن إيجاد هذه المقدمة من ناحية وجوب آخر لا علاقة لنا به، لنفترض المولى مثلا كان قد طلب منك بشكل مستقل أن تكون غنيا، أن تحصل الغنى المالي مثلا، هذا واجب آخر لا علاقة له بوجوب الحج. فلما صرت غنيا من الناحية المالية الآن مثلا تحققت الاستطاعة فتحقق وجوب الحج. الذي دعاك هنا إلى إيجاد الاستطاعة ليس هو وجوب الحج، فإنه متأخر رتبة عن القيد فلا يكون محركا نحوه. الذي دعاك إلى إيجاد الاستطاعة هنا وجوب آخر، ليس كلامنا الآن من ناحية الوجوب الآخر. مقتضى القاعدة أنه من ناحية نفس هذا الوجوب الذي أخذ القيد قيدا فيه لا يكون هذا الوجوب صالحا للتحريك نحو إيجاد هذا القيد، وهذا بخلاف قيود الواجب سواء كانت قيود الواجب شرعية أم عقلية. فإن المفروض أن قيود الواجب لا يتوقف فعلية الحكم عليها، وهذا يعني أن الحكم يبلغ مرحلة الفعلية سواء تحققت قيود الواجب أم لم تتحقق. هذا يعني أن رتبة فعلية الحكم قبل رتبة تحقق قيود الواجب، فيمكن للحكم والتكليف أن يكون داعيا للمكلف ومحركا للمكلف نحو الإتيان بقيود الواجب. فإذا يكون المكلف مسؤولا عقلا عن إيجاد قيود الواجب ما دام التقيد جزءا من المأمور به، وما دام التكليف بلغ رتبة الفعلية وهو يحركك نحو إيجاد الواجب وإيجاد التقيد، وما دامت مقدمة الوجوب مقدمة الواجب دائما علة للتقيد بحيث لا يتحقق التقيد إلا بها، إذن فيكون التكليف نفسه داعيا لك نحو إيجاد مقدمات الواجب. إذن إذا أردنا أن نضع نقاطا، النقطة الأولى مثلا أن فعلية الوجوب لا تتوقف على قيد الواجب، فيمكن أن يكون الوجوب فعليا يعني يمكن للوجوب أن يبلغ مرحلة الفعلية ولا تكون قيود الواجب متحققة. فإذا صار النقطة الثانية، إذا صار التكليف فعليا بتحقق موضوعه دعا إلى إيجاد متعلقه. النقطة الثالثة أن متعلقه ليس هو ذات الواجب فحسب، بل ذات الواجب بإضافة التقيد. النقطة الرابعة أن التقيد معلول على كل حال لمقدمة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فبما أن الوجوب دعا نحو إيجاد المتعلق أو دعا نحو إيجاد التقيد، وبما أنه لا يمكن إيجاد التقيد إلا بتوفير القيد، إذن فيجب عليك عقلا أن توفر القيد. فالمكلف يكون مسؤولا عن مقدمات الواجب مطلقا، سواء كانت شرعية عقلية. اللهم إلا أن يكون هذا الشرط شرطا غير اختياريا، فإنه إذا لم يكن اختياريا فيكون المكلف عاجزا عنه، فيكون المكلف غير قادر على الإتيان به، والعقل لا يدرك مسؤولية تترتب في حق العاجز. فحينئذ ماذا يقال؟ بما أن هذا قيد من قيود الواجب، وبما أنه ليس اختياريا، وبما أن التكليف لا يمكن أن يكون داعيا نحو إيجاده، فيتحول هذا القيد ليكون قيدا في الواجب وللوجوب، في الواجب والوجوب معا، يعني يعلم بمدخليته في الوجوب أيضا، يعود ويتحول إلى شرط لفعلية الحكم من هذه الناحية. على نحو أنه إن وجد هذا القيد فيجب عليك أن تحقق التقيد. إذن هذا بالنسبة، هذا بالنسبة لمسألة المسؤولية عن إيجاد قيد الواجب. أما البحث الثاني، كيف يصنع المكلف هذه الأنواع الثلاثة، كيف يصنع المولى هذه الأنواع الثلاثة، كيف يشرع هذه الأنواع الثلاثة من المقدمات والقيود؟ هذا بدور والله. يرى المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يربط هذا البحث بالبحث المتقدم بمسألة شروط الاتصاف وشروط الفعلية، فيرى أن ما كان شروط الاتصاف وشروط الترتب، أن ما كان في عالم الثبوت شرطا في الاتصاف فإنه لا محالة في عالم الجعل سوف يكون شرطا للوجوب نفسه، لأن معنى كونه شرطا للاتصاف أنه لا يتصف الواجب بأنه ذو ملاك إلا إذا تحقق هذا الشرط، وبما أنه يتوقف وجود الملاك على وجود هذا الشرط، وبما أن الوجوب يتوقف على وجود الملاك لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، إذن فالوجوب نفسه يكون متوقفا على تحقق هذا القيد، فيتحول هذا القيد إلى قيد من قيود الوجوب. إذن كل شروط الترتب، كل شروط الاتصاف في عالم الملاك تنقلب في عالم الجعل قيودا للوجوب، مقدمات وجوبية. أما شروط الترتب فنفصل فيها بين الشرط الترتب الاختياري وشرط الترتب غير الاختياري. فإن كان شرط الترتب اختياريا يعني مقدورا للمكلف فإنه يتحول إلى شرط للواجب، لأن معنى كونه شرطا للترتب أن أصل وجود الملاك ليس متوقفا عليه، أصل توفر الملاك في الفعل ليس متوقفا عليه، فلا يكون الحكم نفسه متوقفا عليه، لأن الحكم يتوقف على الملاك، والمفروض أن الملاك لا يتوقف على شرط الترتب. نعم، حيث إن استيفاء هذا الملاك وترتب هذا الملاك خارجا على الفعل يتوقف على هذا الشرط، إذن فلا بد من أخذه في ذات الواجب، فيتحول حينئذ إلى قيد من قيود الواجب. أما إذا كان الشرط غير اختياريا فصحيح أنه لا يتوقف عليه أصل وجود الملاك وأصل اتصاف الفعل بالمصلحة، ولكن حيث إنه خارج عن اختيار المكلف فلا يكون المكلف ملزما بتحصيله، وهذا يعني أنه ليس دخيلا في الواجب نفسه، وإنما يكون دخيلاً في أصل الوجوب. إذ المكلف ليس مكلفاً بأن يرفع العجز عن نفسه، ليس مكلفاً بأن يحول الشرط غير الاختياري إلى شرط اختياري. الشرط غير الاختياري لا يطالبك المولى بأن تصير قوياً وقادراً على الإتيان به. على هذا الأساس فيتوقف عليه فعلية الوجوب، ويكون حينئذ شرطاً من شروط الوجوب، ولا يكون شرطاً من شروط الفعل. إذن كلما كان الشرط في عالم الملاك شرطاً من شروط الاتصال، تحول في عالم الجعل إلى قيد من قيود الوجوب. أما شروط الترتب فنفصل فيها بين قسمين أو بين حالتين، حالة الشرط الاختياري فيكون شرطاً للواجب، وحالة الشرط غير الاختياري فيكون شرطاً للواجب وللوجوب معاً، يكون شرطاً للواجب وللوجوب معاً. من هنا ماذا يقول المصنف؟ يقول المصنف هكذا: إن مقدمات الوجوب تنقسم إلى قسمين، مقدمات الوجوب التي هي في حقيقة أمرها شروط اتصافة، ومقدمات الوجوب التي هي في حقيقة أمرها شروط ترتب ولكن كان المكلف غير قادر على إيجادها. هذا تمام الكلام في المسؤولية، في بحث المسؤولية تجاه القيود والمقدمات. البحث الآتي الشرط المتأخر يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.